الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازال الكلام متصلا على شرح أسماء الله تبارك وتعالى، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ على كل شيء. يقول الحافظ الحكمي رحمه الله: الحفيظ على كل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فحفظ أولياءه في الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وكما تعودنا دائما ما نبين معنى هذه الأسماء لغة وشرعة. فأما ما كان من المعنى اللغوي لهذا الاسم فنقول قوله المعنى اللغوي لهذا الاسم، قال ابن سيده: الحفظ نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة. حفظ الشيء حفظا، ورجل حافظ من قوم حفاظ. يقول هذا رجل حافظ، يعني رجل إيه؟ رجل لا ينسى. فالحفظ في اللغة نقيض النسيان، يضاد إيه؟ النسيان. قال الجوهري: حفظت الشيء حفظا، أي حرسته وحفظته أيضا، بمعنى استظهرته. يقول لك هذا يحفظ القرآن عن ظهر قلب، أو يحفظ السنة عن ظهر قلب، فهذا هو المراد بالحفظ. قل: رجل حافظ من قوم حفاظ. حفظت الشيء حفظا، أي حرسته. الحراسة داخلة في المعنى اللغوي. وكذلك من جملة معاني هذا الاسم أو هذا الاسم اللغوية أن الحفظ بمعنى الاستظهار، فإذا حفظ الشيء حفظا جيدا يعني استظهره. والمحافظة المراقبة، بالمعنى اللغوي المحافظة بمعنى الإيه؟ بمعنى المراقبة، وبمعنى الحراسة، وبمعنى الاستظهار. قال الأزهري: رجل حافظ وقوم حفاظ، وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا، وقلما ينسون شيئا يعونه. قلما ينسون شيئا يعونه، يعني كلما سمعوا شيء حفظوه. وهؤلاء قوم حفاظ، وهذا هو الرجل الحافظ الذي لا ينسى، الذي لا ينسى. ومن يتهم في حفظه فهذا من أسباب الطعن في الراوي من جهة الحفظ، يعني أن يكون ضعيف الحفظ، ده كثير النسيان، فإن هذا مما يتهم به وتضعف به روايته. ولذلك قال: قوم حفاظ هم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا، وقلما ينسون شيئا يعونه. أما الحفيظ فهذا من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد جاء في مواضع متعددة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال سبحانه وتعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. فالحفيظ من أسمائه سبحانه وتعالى، والحافظ كذلك من أسمائه. قال جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحفيظ والحافظ من أسماء الله تبارك وتعالى، هما بمعنى واحد. قال الخطابي في معنى الاسم، في معنى هذا الاسم في حق الله، المعنى الشرعي بقى الاسم، وهذا الذي نركز عليه. المعاني اللغوية تعينك، دائما ما تنتبه لهذه الجزئية، أن المعنى اللغوي يعينك على فهم المعنى الشرعي. فعندما نتكلم مثلا في العقيدة أو نتكلم حتى في الفقه، يتكلم أهل العلم على المعنى اللغوي ثم تكلمون عن المعنى الاصطلاحي، فالمعنى اللغوي يعينك على فهم المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. فزي مثلا ما يقولي الإيمان، الإيمان لغة ليه؟ التصديق، لكن شرعا التصديق وزيادة، ليس فقط التصديق الباطن، وإنما يدخل في الإيمان قول اللسان وقول وعمل القلب وعمل الجوارح. يبقى الإيمان في الشرع تصديق اللغوي وزيادة، لكن استفدنا من المعنى الإيه؟ استفدنا من المعنى اللغوي وزدنا عليه في المعنى الشرعي. وكذلك عندما تكلم على أسماء الله سبحانه وتعالى، تكلم على معنى الحفظ نقيض النسيان، ومعنى الحراسة، ومعنى المراقبة، ومعنى المحافظة، كل ده كلام يعني يعينك على فهم المعاني في حق الله سبحانه وتعالى. قال الخطابي: هو الحافظ فعيل بمعنى فاعل، يعني حافظ حفيظ فعيل، حافظ وزن فاعل، حفيظ وزن فعيل، كالقدير والعليم، يحفظ السماوات والأرض وما فيها لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تذثر، كقوله تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما. ليس هناك مشقة في حق الله سبحانه وتعالى في حفظ السماوات والأرض، فالله تبارك وتعالى يحفظ السماوات وما فيها ومن فيها، وكذلك الأرض ومن فيها وما فيها. قال سبحانه وتعالى: وحفظا من كل شيطان مارد، أي حفظناها حفظا، أي حفظناها حفظا من كل شيطان مارد، وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب. وده حفظ خاص بأهل الإيمان، حفظ خاص بأهل الإيمان، ليس فقط المقصود به أنه يبقيه مدة حياته أو يبقيه ما قدره له من الأجل في هذه الدنيا. فالله يحفظ الأرض مدة ما قدرها، ما قدر الله بقاءها، ويحفظ كل ما عليها، سواء كان ذلك يعني من الإيه، من الكفار أو من المؤمنين، من الحيوانات أو من النباتات أو غير ذلك، يحفظها مدة بقائها، ما قدره الله لها من البقاء في هذه الدنيا. أما حفظ الله لأهل الإيمان فهناك معنى آخر، وهو ما ذكره هنا، وهو أنه يحفظ أولياءه جل وعلا، يحفظهم من المهالك والمعاطب، ويقيه مصارع السوء، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. الله أمرهم سبحانه وتعالى بأن يحفظوا أهل الإيمان، أي بأمره، ويحفظ على الخلق أعمالهم، ويحصي عليهم أقوالهم. ده معنى آخر، وهو أنه سبحانه وتعالى يحفظ عليهم هذه الأعمال فلا ينساها سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا الحفظ ضد الإيه؟ ضد النسيان، فلا يضل ربي ولا ينسى. يحفظ على الأعمال، على العباد، كل الأعمال، كل ما عملوا من عمل يحفظه الله، كل عمل تفعله اعلم أن الله حفيظ عليه، يحفظه لك ويحاسبك عليه سبحانه وتعالى، وهو الحفيظ الحسيب جل وعلا. قال: ويحصي عليهم أقوالهم، يعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. هذا معنى آخر من معاني الحفيظ. قال الخطابي أيضا: ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب. ده حفظ من المهالك، وحفظ من من مواقعة الذنوب، وإلا فالهلاك، كل الهلاك في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فمن حفظ الله لأوليائه أن يحفظهم وأن يعصمهم من مواقعة الذنوب ومقارفة الكبائر، ويحرسهم سبحانه وتعالى عن مكايدة الشيطان، مكائد الشيطان، ليسلموا من شره ومن فتنته، ويسلموا من شره ومن فتنته. لذلك قال الحليمي في معنى الحفيظ، قال: الصائن عبده عن أسباب الهلكة في أمور دينه وأمور دنياه، يحفظه في الدنيا من المهالك والمعاطب، ويحفظه من المعاصي لأنها سبب الهلاك يوم القيامة، سبب الهلاك يوم القيامة والعقوبة يوم القيامة. فهذه من معاني اسم الله سبحانه وتعالى الحفيظ، تتعلق بما ذكرنا من معان لغوية. انظر التداخل بين المعاني الاسم اللغوية والمعاني الشرعية. لذلك يعني مما ذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر في هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى ذكر تعليقا على هذا المعنى أو يستفاد من هذا الاسم، قال حفظه الله: يقول أن الله أعلمنا أنه حافظ وحفيظ، وذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. يقول: ومن التأمل في النصوص يظهر لنا أن حفظ الله له ثلاثة معان. حفظ الله سبحانه وتعالى له، حفظ الله له ثلاثة معاني. الأول حفظه للمخلوقات من الزوال والاندثار، فالله المخلوقات كلها يعني، وإلا فبعض المخلوقات بيندثر، ها بعض المخلوقات بيندثر إذا قضى أجله، إذا قضى أجله في الدنيا يندثر، ولكن المخلوقات ككل تبقى حتى يعني يرث الله الأرض ومن عليها. فالله بعلمه وقدرته وتدبيره يحفظ الكائنات من الزوال والاندثار حتى يأتي الوقت الذي أذن فيه بزوالها واندثارها. فهو يحفظ السماوات والأرض ولا يثقله ذلك، أو لا يعني 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 يتعبه ذلك سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وكان سبق أن ذكرنا الحديث في هذا في تفسير هذه الآية أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاه، السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي في العرش كحلقة في فلاه. السماوات والأرض في الكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة في فلاه. فالله لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظ الكرسي ولا حفظ العرش، بل هو على ذلك قدير سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله هو الذي يحفظ هذه المخلوقات لتبقى قدر ما قضى سبحانه وتعالى وقدر. وقال جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. معي بتأمل في هذا المعنى كده، أقول أن السماء لولا حفظ الله لوقعت على الأرض، لانطبقت على الأرض، ولولا حفظ الله تبارك وتعالى لانطبقت هذه الأكوان، ولتصادمت هذه النجوم والكواكب والنيازك والشهب، لكنها تسير وفقا لما قدره الله سبحانه وتعالى الحفيظ الذي يحفظ هذه المخلوقات جل وعلا ويبقيها قدر ما قضى لها سبحانه وتعالى وقدر في الأزل. والإنسان سرعان كلما ازداد علمه كلما اكتشف الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى لبقاء هذه المخلوقات، يكتشف في الكون الجاذبية وغير الجاذبية من الأمور التي قدرها الله جل وعلا ليعني تبقى هذه المخلوقات. تخيل الشمس لو أن ليس هناك يعني تجاذب وتنافر بين الكواكب والنجوم، قوة جذب وقوة طرد المعروفة عند أهل هذا العلم، لا يعني جذبت الشمس أو في الحقيقة ابتلعت الشمس كل هذه الإيه؟ كل هذه الكواكب وكل هذه الأقمار التابعة لهذه الكواكب. القمر، قمر الذي يدور حول الأرض، هذا بالنسبة للشمس يعني نقطة في بحر، لا يعني أقل من ذلك بكثير. فلولا ما قدره الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي تبقي هذه الكواكب وهذه الأقمار في مداراتها حول الشمس بقاء ما قدره الله تبارك وتعالى بقاء قدره الله تبارك وتعالى لها لما بقيت أبدا، وهذا من معاني اسم الله الحفيظ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. استشعار المعنى ده يعني يملأ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإلا فأنت إذا نظرت إلى السماء لا تدرك نهاية هذه السماء. إذا نظرت إلى هذه السماء التي تعلوك لم تدرك نهاية هذه السماء، فما بالك بالأكوان الفسيحة التي لا نعرف عنها شيئا. كل ذلك مدى الله يحفظه الله سبحانه وتعالى، ونحن لا ندري عن هذه المخلوقات شيئا، فهو سبحانه وتعالى الذي لا يؤوده حفظ هذه المخلوقات ولا يثقله سبحانه وتعالى، أو لا يعوقه ولا يتعبه جل وعلا أن يحفظ هذه المخلوقات على ما فيها من العظم وعلى ما فيها من الجلال، ولكن الله هو الحفيظ الجليل الكبير سبحانه وتعالى. قال: وهو حافظ كتابه من التغيير والتبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ المخلوقات يقول: ومن هذه المعاني حفظه لكتابه جل وعلا من التغيير والتبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لم يعهد لأحد بحفظ كتابه، بل تعهد هو سبحانه وتعالى بحفظه، وإلا فإن الله جل وعلا عهد إلى أهل الكتابين بحفظ كتاب ما أنزله إليهم من الوحي، ولكنهم لم يحفظوه وغيروه وبدلوه واشتروا به ثمنا قليلا، فما كان إلا أن أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب القرآن الكريم حافظا ومهيمنا على كل الكتب السابقة، وتعهد سبحانه تبارك وتعالى بحفظه. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الخطابي: الحفيظ كالقدير والعليم، كما ذكرنا يحفظ الله السماوات والأرض وما فيهما، إلى آخر ما ذكرنا من معاني التي ذكرها الإمام الخطابي. قال: والثاني حفظ أعمال العباد. بالمعنى الأول حفظ المخلوقات، وذا قلنا الجميع المخلوقات كل ما على وجه هذه البسيطة من المخلوقات يحفظها الله سبحانه وتعالى مدة ما أبقاها جل وعلا أو ما قدره الله تبارك وتعالى له، يحفظك قدر ما قدره الله لك من البقاء في هذه الدنيا، وإلا فإن لك نهاية لابد أن تبلغها ولابد أن تصل إليها، ولكن ما بين البداية وما بين النهاية مدة يحفظ الله تبارك وتعالى فيها هذه المخلوقات من الفناء، ولولا حفظ الله لما بقيت، ولولا حفظ الله لما بقيت. الآية اللي احنا ذكرناها: وله معقبات من بين يديه ومن خلفه، هذا مما عهده الله إلى الملائكة يأمرهم سبحانه وتعالى بحفظ الناس، ولولا ذلك لتفلت علينا من المخلوقات ما لا علم لنا به ولا طاقة لنا به، فالله سبحانه وتعالى يحفظنا جل وعلا، وهذا من المعاني التي ينبغي أن تستحضرها بقلبك حتى تشكر الله تبارك وتعالى عليه، فإن هناك من المخلوقات ما لا طاقة للإنسان به، فإنه لا يراها، الإنسان لا يرى هذه المخلوقات ولا قدرة له عليها، فلولا حفظ الله تبارك وتعالى له منها لتفلتت عليه، وهذا أمر ينبغي أن يكون في الحس وأن يكون في القلب استشعار هذا المعنى، فيحدث شكرا لله تبارك وتعالى على ذلك. ومن هذا من هذه المعاني أيضا التي ينبغي أن نشير إليها في معنى هذا الاسم العظيم من أسماء الله، حفظ أعمال العباد، أن الله حفيظ حافظ لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، كل عمل كما ذكرنا يحصيه الله تبارك وتعالى، ويأمر الملائكة بالكتابة. أنت عندك أنواع من الكتابات، انظر إلى الكتابة في اللوح المحفوظ، كتب الله مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم تتولى الكتابات بعد ذلك، كتابة يوم أن خلق آدم، يوم القبضتين، يوم أن قبض الله سبحانه وتعالى قبضة من خلقه فقال هذه في الجنة ولا أبالي وتلك في النار ولا أبالي، وكتابة قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق آدم، خلق آدم بأربعين سنة، وكتابه كل سنة يكتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق في ليلة القدر، وكتابه عمرية لكل إنسان عندما يعني يدخل عليه الملك وقد بلغ من العمر أربعين ليلة أو ثنتين أربعين ليلة، ثم يدخل مرة أخرى بعد أن يجمع في بطن أمه خلقا من بعض خلق في ثلاثة أطوار، فيدخل عليه الملك بعد ويكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم بعد ذلك كتابات كل يوم هو في شأن، والله يكتب من أمره ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارتفعت إلى مرتبة سمعت في رحلة الإسراء والمعراج، فقل فسمعت فيها صرير الأقلام، صرير يعني صوت القلم وبيكتب، والله سبحانه وتعالى يكتب من أمره ما شاء. والكتابة بمعنى هنا تشير إلى معنى الحفظ، أعمالك عبد الله محفوظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد، كلاهما رقيب وكلاهما إيه؟ وكلاهما عتيد، كلاهما رقيب وكلاهما عتيد، يعني ما ليس هناك ملك اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد، هذا فهم خاطئ، إنما هذه صفات، يرقب ويعد، يرقب عليك العمل ويعده عليك، هذا يرقب عليك الحسنات ويعدها لك، وهذا يرقب السيئات ويعدها عليك، كلاهما رقيب وكلاهما عتيد، والله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك، وهو جل وعلا أحفظ لأعمال عباده منهم، الله سبحانه وتعالى أحفظ لأعمال العباد من الملائكة جل وعلا، ولكنه يتعبدهم بذلك، يأمرهم فيفعلون، يفعلون ما يؤمرون جل وعلا، والله لا يحتاج إلى هذا في حفظ أفعال العباد. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تتعاقب بكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا كان الملائكة إذا في صلاة الفجر يتعاقبون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، في صلاة الفجر تصعد ملائكة الليل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد، فيسألهم الله وهو أعلم بعباده منهم، الله أعلم بأفعال عباده منهم وأحفظ لهم لها منهم سبحانه وتعالى، فالله ليس في حاجة إلى أحد من مخلوقاته لكي يحفظ أفعال عباده، فاعلم أن الله يحفظ عليك عملك، وهذا يستلزم مراقبة، مراقبة لله جل وعلا في هذه الأعمال، فهي كلها مكتوبة عليك، يحاسبك الله جل وعلا عليها يوم القيامة، يوم أن تكلم ربك ليس بينك وبينه ترجمان، كلكم يكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقررك الله سبحانه وتعالى بنعمه ويذكرك بأفعالك في هذه الدنيا، فماذا سوف تقول وماذا سوف تفعل في هذا الموقف العظيم بين يدي الله تبارك وتعالى. من هنا في هذه الدنيا ينبغي أن تحسب لهذا الموقف حسابه وأن تعمل له يعني ما ينبغي له. قال فعلم الله محيط بهم وهو يحصي عليهم أعمالهم وقد وكل بهم ملائكة يحفظون عليهم أعمالهم. ولا بد أن ننبه في كل مرة أن الملائكة لا يعينون الله على ذلك، وإنما يتعبدهم الله بذلك، والله لا يحتاج إلى أحد في تدبير ملكه، هو يدبر الملك سبحانه وتعالى ويحفظ أفعال العباد بغير حاجة إلى أحد ولا إلى الملائكة ولا إلى غيرهم من المخلوقات، ولكنه يتعبدهم بذلك كما قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إذن هم كرام عند الله يكتبون أفعال العباد كما أمرهم الله تبارك وتعالى، وهذه من جملة أنواع العبادة التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا. قال الخطابي في هذا النوع ويحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم كما ذكرنا، هذا منقول من شأن الدعاء، ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. نتأمل في معنى وما تكن صدورهم دي، يعني يحفظ عليك ما في صدرك، ما اعتمل في قلبك من النوايا، اللي في قلبك، ما اعتمل في قلبك من النوايا يحفظه الله تبارك وتعالى ويحاسبك عليه يوم القيامة. فلا بد للعبد أن يحرس خواطره وأن ينتبه لنواياه، فلا يريد الباطل ولا يريد الحرام لأنه محاسب على ذلك. قال: والثالث حفظ أوليائه من الضلال والزيغ. احنا ذكرنا المعنى ده، وهو يؤكد هذا المعنى دكتور عمر بن الأشقر رحمه الله حفظ الله، يقول: حفظ أوليائه من الضلال والزيغ، الوقوع في البدع، الوقوع في الشرك والعياذ بالله، الوقوع في البدع والضلالات، الوقوع في الكبائر والمحرمات، وقوع في المعاصي. حفيظ يحفظ أولياءه، يحول بينه وبين ذلك، يصرف إرادتهم عن إرادة الباطل. قال: وعصمتهم من الوقوع في الخطايا والذنوب، وحفظهم من أعدائهم، ونصرتهم عليهم. وكل هذا واقع في مدار قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله بالاستقامة على أمر الله، احفظ الله في خواطرك، احفظ الله في قلبك، احفظ الله في عينيك، احفظ الله في سمعك، احفظ الله تبارك وتعالى في يدك، احفظ الله في قدمك، احفظ الله في بطنك وفي جوفك، احفظ الله في أوامره. يحفظك الله جل وعلا من أعدائك، ويحفظك الله تبارك وتعالى من شياطين الإنس والجن، ويرد كيدهم عنك، وهو على كل شيء قدير. الإنسان ما ينشغلش أبدا بكيد الأعداء في الحقيقة. أهل الإيمان لا ينشغلون بكيد الأعداء قدر انشغالهم بأنفسهم، وقدر انشغالهم بحفظهم لله تبارك وتعالى في أنفسهم. كيف يلتزمون بشرع الله تبارك وتعالى، وكيف يؤدون ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، وينتهون عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. لا، ويعلمون تمام العلم أن الله هو الحفيظ سبحانه وتعالى، القدير الكبير المتعال، الذي كل شيء في قدرته، كل شيء يسير وفقا لتدبيره سبحانه وتعالى. ولذلك يتوكلون عليه جل وعلا، فيعصمهم الله ويقيهم الله سبحانه وتعالى من مكر الأعداء والمجرمين. قال: وهذا النوع هو الذي قال فيه الخطابي: ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، إلى آخر ما ذكرنا من الكلام في هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال الحافظ الحكمي رحمه الله: المغيث لجميع مخلوقاته، المغيث لجميع مخلوقاته، فما استغاثه ملهوف إلا نجح، فما استغاثه ملهوف إلا نجح. فتأمل في هذا المعنى، وهو أنه سبحانه وتعالى يغيث من استغاثه، طلب الغوث والنجاة من الله تبارك وتعالى. الغوث المطر، والغوث النجاة. فالإنسان يطلب الغوث من الله، يستغيث بالله المغيث سبحانه وتعالى، فيغيثه الله جل وعلا ويفرج عنه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى فيه اضطرار إلى الله جل وعلا، فيه معنى الاضطرار بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو من أعظم معاني العبودية، وهو صورة خاصة من صور الدعاء. الدعاء أصلا في الحقيقة طلب من الله جل وعلا. الدعاء الإنسان بيطلب فيه من الله جل وعلا جلب المنافع ودفع الإيه؟ المضار. فإذا وقع في الضيق استغاث، طلب الغوث والنجاة، كمن في البحر يكاد أن يغرق فيسأل الله تبارك وتعالى ويستغيث بالله تبارك وتعالى فيغيثه الله جل وعلا. فتتعجب أنت ممن امتلأ قلبه بالشرك، عندما يقع في الضيق يستغيث بغير الله، يطلب المدد والغوث من البدوي والدسوقي وغيرهم من الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون لغيرهم؟ تتعجب، أعظم العجب والله، كيف لهؤلاء الناس يعني يصرفون هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فالاستغاثة عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وأجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالله سبحانه وتعالى ينجي عباده حتى المشركين منهم إذا استغاثوا به. الإنسان إذا التجأ واضطر أما يجيب دعوة المضطر تأمل ويكشف السوء. المضطر إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم لبر إذا هم إيه؟ إذا هم يشركون. إيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعوا يكشف السوء. تقول إيه؟ أما يجيب دعوة أنت بتتكلم على الآية ولا المعنى؟ لا المعنى الآية فيها أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أحسنت، لكن أنا أقصد أن المعنى أنا أقول لك هذه الدعوة دعوة المضطر يكشفها يستجيب لها الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هذا إذا تكلمنا عن نص الآية، أما ما يتعلق بالمعنى فنقصد بذلك الدعوة وهو التجاء الإنسان في ساعة الشدة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا التجأ نجاه الله، ولذلك قد ينجي الله سبحانه وتعالى المشركين لأنهم اضطروا لأنهم استغاثوا. فالاستغاثة هو طلب الدعاء عند الكرب، والعبد إذا أخلص لله في تلك الحال واستغاث به أجابه الله عز وجل لحصول الإخلاص ولو كان مشركا. عشان كده قد تجد البعض ممن يستغيث بالله ويضطر إليه اضطرارا عظيما حتى وإن كان ذلك عند قبر البدوي يجيبه الله سبحانه وتعالى، لا لأجل البدوي وإنما من أجل اضطراره، لأنه سأل الله تبارك وتعالى بإخلاص في هذه الحال فاستجيب له، فظن أن ذلك بسبب الإيه؟ بسبب المقبور، فكان ذلك فتنة له ولمن لغيره ممن لا يلتزم شرع الله تبارك وتعالى. وذلك ولو كان مشركا في غير هذا الوقت، لكن هو في الوقت ده بيسأل الله بيستغيث بالله بيضطر إلى الله جل وعلا، لكن في غير هذا الوقت يشرك إذا نجاه من البر إذا هم إيه؟ إذا هم يشركون. لكنه في هذا الوقت نسى بقى الآلهة ونسى الشياطين والطواغيت واضطر إلى الله. لما المركبة هتغرق يا رب خلاص، ها عند الشدة تظهر الحقائق، يظهر أنه ليس له إله يعني يضطر إليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكونه يعزم على أن يدعو الله وحده بعد ذلك. لكن المشركين يخونون العهد وينقضون الميثاق فيعودون إلى الشرك بعد أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الإغاثة تكون للمؤمن والكافر إذا لجأ واستغاث بالله عز وجل. فكيف بالمؤمن الموحد إذا استغاث ربه واشتد دعاءه عند كربه؟ لك أن تتخيل كده مؤمن ها بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر مستقيم على شرع الله، ونزل به كرب ونزل به ضيق فاضطر إلى الله وأخذ يدعو ويشتكي ويقول يا رب يا رب، يسأل النجاة من الله سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل أن يجيب، كيف يجيبه الله سبحانه وتعالى وينقذه الله جل وعلا ويغيثه الله المغيث سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر والكل نائم وهو قائم يصلي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه. وفي يوم بدر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه يدعو الله عز وجل ويستغيث به ويقول اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض بعد اليوم، حتى أشفق عليه أبو بكر من شدة المناشدة والاستغاثة فيقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعدك ويضع رداءه على عاتقه وقد سقط منه صلى الله عليه وآله وسلم من شدة الاستغاثة، ثم تأتيه البشرى بإجابة الله عز وجل لهذه الاستغاثة. فتأمل، ده درس عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي لك إذا نزل بك الضر أن تضطر إلى الله وأن تستغيث بالله تبارك، وأن تلح على الله جل وعلا، وأن تظهر الفاقة والفقر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن الله يحب من عبده أن يكون كذلك، أن يكون ممن يفتقر بين يديه ويظهر عجزه وضعفه وفقره بين يدي الله تبارك وتعالى، فيغيثه الله. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام 310 من أفضل الصحابة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، ويستغيث بالله حتى أن أبو بكر أشفق عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى معنى مهم جدا ينبغي أن ننتبه له، وأن الإنسان حتى ولو كان على صلاح أو على استقامة على أمر الله تبارك وتعالى، فلا بد أن ينكسر بين يدي الله، ولا بد أن يتقرب وأن يدعو وأن يستغيث وأن يضطر. فهذا لا شك من المعنى الذي يعني يستفاد من هذا الباب. فالاستغاثة دعاء مخصوص كما ذكرنا، وهو دعاء عند الشدة وعند اللهفة، حين يشعر الإنسان بالخطر العظيم فيستغيث بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: الحسيب الوكيل الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه، ولا اعتصم به مؤمن إلا حفظه ووقاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فنعم المولى ونعم النصير. هذا المعنى من أسماء، هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم الحسيب، وكذلك من أسمائه الوكيل. قال: ومن أسماء الله الحسيب، بمعنى الوكيل الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه، ولا اعتصم به مؤمن إلا حفظه ووقاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما المعنى اللغوي لاسم الله الحسيب وكذلك الحاسب، فهو قال: حسبته أحسبه حسبا وحسابا وحسبانا وحسابة إذا عددته. احسب، ها، يقول لك حسبته وأحسبه حسبا وحسابا، أحسبه حسابا وحسبانا وحسابة، كل ده بمعنى إيه؟ بمعنى أعده. والله إحنا اللغة العربية يعني إيه بيننا وبينها بعد شديد. قال الكسائي: ما أدري ما حسب حديثك أي ما قدره. والحسب أيضا ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه. ولكن أنا ده ابن حسب ونسب، ابن الحسب ده في الحقيقة، أو الحسب في الحقيقة المقصود به مفاخر الآباء. حسب المقصود به مفاخر الآباء، ويقال حسبه دينه، ويقال ماله، والرجل حسيب. حسيب يعني ذو إيه؟ ذو مفاخر وذو مآثر الآباء يعني. وحاسبته من المحاسبة، فالحسب العد والإحصاء. واحتسبت بكذا أجرا عند الله. احتسب، يقولك احتسب، ها، احتسبت بكذا أجرا عند الله. والاسم الحسبة، وهي الأجر والجمع الحسب، حسبة جمعها الحسب، ها، والاحتساب يعني اللي إنه هو يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هو الأجر. حسبة هو وهي الأجر. ويقال أيضا إنه لحسن الحسبة في الأمر إذا كان حسن التدبير له. إنه لحسن الحسبة في الأمر، بيعمل الأمور حسابها يعني. هذا رجل يحسب جيدا، مش لازم بيحسب يعني بيعد، إنما إيه بيحسب للأمور حسابات خاصة بها. وهذا المعنى كما ذكرنا، يقول: إذا كان حسن التدبير له. وأحسبني الشيء أي كفاني، وحسبك درهم أي كفاك درهم، يعني حسبك يكفيك إيه؟ يكفيك درهم يعني، لك حسبك 5 جنيهات في هذه المسألة مثلا، يبقى يكفيك 5 جنيهات كأجرة مثلا. نعم. ومنه قوله تبارك وتعالى عطاء حسابا أي كافيا، عطاء حسابا أي كافيا. وتقول أعطي فأحسب أي أكثر حتى قال حسبي، أعطي فأحسب أو فأحسب يعني أي أكثر حتى قال حسبي يعني يكفيني ذلك. وهذا الاسم ورد في القرآن في قول تبارك وتعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقال سبحانه وتعالى وكفى بنا حاسبين، وقال في الحسيب وكفى بالله حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا. تأمل في المعنى لهذه الأسماء. يقول ابن جرير الطبري في قوله وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله كافيا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفع ماله مال يتيمه إليه. ده معنى الآية في سياق الآية إن هو وكفى بالله حسيبا، يعني كفى بالله إيه؟ يعني يكفي بالله سبحانه وتعالى أنه يشهد على إعطاء الرجل ماله لليتيم الذي يكفله أكثر من الشهود الذين يشهدون على ذلك. فكفى بالله كافيا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفع مال يتيمه. تأمل أن الله سبحانه وتعالى يعني يكفيك في هذا الأمر شهادته على ذلك جل وعلا. إنسان في بعض الأحيان لا يشهد على دفع المال مثلا إلى فلان أو إلى علان، ولكن الله سبحانه وتعالى حسيب، وكفى به حسيبا سبحانه وتعالى. فإنه جل وعلا يعني هو أعظم من شهد على هذه الأمانة أو على هذا المال، وهو سبحانه وتعالى يرد إليك مالك إن ظلمت فيه. فاعلم أن الله جل وعلا مطلع على ذلك، وهذا من معاني اسم الحسيب. قال الحسيب، قال الزجاج الحسيب يجوز أن يكون من حسبت الحساب، ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني. حسبت الحساب أو بمعنى إيه؟ أحسبني الشيء إذا كفاني. تهتل لسه. معنى الحسيب يقول أحسبني يعني إيه؟ يعني كفاني. فأقول فالله تعالى محسب أي كاف، فيكون فعيلا من معنى مفعل. مفعل صح؟ محسب على وزن إيه؟ مفعل. محسب أي كاف، فيكون فعيلا في معنى مفعل كأليم ونحوه. ويجوز أن يكون من حسبت الحساب، فالله تعالى محسوب عطاياه وفواضله. قال أبو عبيدة على كل شيء حسيبا أي كافيا مقتدرا يقال أحسبني هذا أي كفاني. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. واحد يعني معنى آخر من معاني هذا الاسم الجليل أن يقول إن العبد على عطايا ربه تبارك وتعالى، فأن الله كفاه هذه اللي أعطاه سبحانه وتعالى الكفاية وزيادة. يقول أحسبني بمعنى إيه؟ بمعنى كفاني سبحانه وتعالى. وكفاك الله سؤال الناس، وكفاك الله تبارك وتعالى يعني أمور الدنيا. ولذلك من يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو كافيه، فهو حسبه، فهو يكفيه أمر الدنيا والآخرة. الذي يعتمد بقلبي على ربه تبارك وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المضار، فليعلم أن الله جل وعلا يكفيه، وأن الله سبحانه وتعالى يسوق إليه الرزق ويسوق إليه الدنيا راغمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم اشتغل بعبادتي، أملأ يدك رزقا وأملأ قلبك غنى. يا ابن آدم اشتغل بعبادتي، أملأ يدك رزقا وأملأ قلبك رضا. يا ابن آدم لا تبعد عني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلة، أملأ يدك شغلة وأملأ قلبك إيه؟ فقرا. فالإنسان يعلم أن الله حاسبه وكافيه جل وعلا إذا توكل عليه. والتوكل ده معناه إيه؟ توكل في الحقيقة معناه الأخذ بالأسباب. توكل ده معناه اعتماد القلب على الله بعد الأخذ بالأسباب، أسباب الرزق. واحد يأخذ بالأسباب وتعاطى الأسباب النافعة، فيكون ذلك سبب في يعني تحصيل المنافع في الدنيا والآخرة. ولذلك قال جل وعلا: وكفى بالله حسيبا. قال في سورة الأحزاب غير في سورة النساء: وكفى بالله حسيبا، يعني كفى بالله عن الشهود، يعني كفى كافيا دون حتى ولو شهدت الشهود، لكن الله سبحانه وتعالى أعظم شهادة على ولي اليتيم في دفعه المال إلى يتيمه. وده معنى يستنبط من هذا المعنى أن الله جل وعلا كافيا لك أو شهيدا عليك في كل ما تفعله من الأفعال، خصوصا ما يتعلق بالمعاملات مع الناس. إنسان يقترض الأموال أو يعني يضارب أو يتاجر مع فلان أو يتعامل معهم في الدرهم والدينار، فالله حسيب عليك، فالله جل وعلا يحسب لك ذلك، والله سبحانه وتعالى يعني مطلع عليك في هذا في هذه المعاملات، فلا بد أن تنتبه لهذا المعنى وأن تتقي الله جل وعلا حق التقوى في معاملتك للناس. شوف وذكر الآية فين، ذكر حسيب دي فين، ذكرها فين، ذكرها في الكلام على اليتيم. ها قال بعد أن ذكر أمر اليتيم، قال: وكفى بالله حسيبا. إن الإنسان ما يبلغ عنده اليتيم الرشد فلتدفع إليهم أموالهم. الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا المعنى جيدا، إن الأمانة التي عندك ينبغي أن تؤديها، وأن ما يلزمك من الأمور التي أوجبها الله تبارك عليك من النفقات الواجبة وغير ذلك ينبغي أن تؤديها، فالله حسيب عليك، رقيب عليك جل وعلا. معنى المراقبة داخل في هذا الايه، في هذا المعنى، خصوصا في المعاملات مع الناس، وهذا يؤكد أن الإنسان يعني محاسب حسابا عظيما من الله تبارك وتعالى على ذلك. قال سبحانه وتعالى، يبقى هنا الحسيب يقول: وكفى بالله حسيبا. قال: وكفاك يا محمد بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا لهم عليه. يبقى الحسيب، خد بالك عشان هنحط المعاني دي في الآخر ونقول الحسيب لها كم معنى. الحسيب هنا وكفى بالله حسيبا في سورة الأحزاب: وكفاك يا محمد بالله، وكفاك يا محمد بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا لهم عليها. يبقى ده معنى ايه؟ ده معنى الايه اخوانا؟ اخوانا ها، معنى هنا ايه؟ معنى ايه؟ ها الحفيظ. لا مش مراقبة، الحفيظ. هو قل وكفاك محمد بالله حافظا لأعمال خلقه، يبقى ده معنى ايه؟ الحفظ. ها يبقى الحسيب زي الحفيظ هنا، يبقى من معاني الحسيب الحفيظ، يحفظ أعمال العباد ويحاسبهم عليه. الأسماء بتشترك في بعض المعاني وتختلف في البعض الآخر، فمن الأمور التي يشترك فيها الحسيب والحفيظ حفظ أعمال العباد ومحاسبتهم عليه. فالله حفيظ حسيب، يحفظ الأعمال ويحاسبهم عليه، كلاهما يدل على هذا المعنى. كلاهما يدل على هذا الايه المعنى، الحفيظ والحسيب دل على حفظ اعمال العباد حتى ما في الصدور وحسابهم على ذلك. قال والدليل قوله تبارك وتعالى: وكفى بالله، وكفى بالله حسيبا. وقد اختار ابن جرير ان معنى الحسيب هو الحفيظ في قوله تبارك وتعالى: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. شوف المعاملة هنا، قال فقد قال يعني بذلك جل ثناه أن الله كان على كل شيء مما تعملون أيها الناس من الأعمال من طاعة أو معصية حفيظا عليكم حتى يجازيكم بها جزاءه الأوفى. يبقى الحسيب هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الحفيظ، يحاسبكم على ذلك، يحفظها لكم ويحاسبكم عليها سبحانه وتعالى. يبقى بمعنى الكافي، وبمعنى الايه، بمعنى الايه الحفيظ، معنى الكافي وكفى بالله حسيبا، فهو المحسب سبحانه وتعالى أي الكافي جل وعلا، وهو الحسيب بمعنى الحفيظ. هو ده، هو ده معنى الإحصاء طبعا، وهو ده المعنى، هو أنه يحفظ عليهم الأعمال يعني يحصيها عليهم سبحانه وتعالى. وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة أن معنى الحسيب في هذا الموضع الكافي، يقال منه أحسبني الشيء يحسبني إحسابا بمعنى كفاني، من قولهم حسبي كذا وكذا، يعني حسبي الله كفاني الله، مش لك حسبي الله، حسبي الله يعني كفاني الله سبحانه وتعالى مهونة هذا الأمر. وهذا غلط من القول وخطأ، وذلك أنه لا يقال في أحسبت الشيء أحسبت على الشيء فهو حسيب عليه، وإنما يقال هو حسبه وحسيبه. يعني عايز يقول أن المعنى ده أصلا ليس إيه، لا ينبغي له، لا يقال في أحسبت الشيء أحسبت على الشيء، إنما فهو حسيب عليه، وإنما يقال هو حسبه وحسيبه. أحسبت بمعنى حسبه وحسيبه، وليس بمعنى أحسبت عليه، عايز يقول أن هذا الكلام لغة خطأ، ولكن المعنى محتمل طبعا. قال الخطابي الحسيب هو المكافئ، فعيل بمعنى مفعل، كقولك أليم بمعنى مؤلم. تقول العرب نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني، يعني أعطاني ما كفاني حتى قلت حسبي، حتى قلت إيه حسبي. يبقى الحسيب هو المكافئ. الحسيب أيضا بمعنى المحاسب، كقولهم وزير ونديم بمعنى موازر ومنادم، منه قول تبارك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني محاسبا. إذن يتلخص عندنا من الحسيب والحاسب كم معنى؟ خمسة. طيب نقول مع بعض، طيب الحسيب إنه الكافي، إنه الكافي فعيل بمعنى مفعل، محسب، نقول محسب كافي يعني محسب، ماشي كده، كقولك أليم بمعنى مؤلم، فهو كافي المتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسب، من يتوكل على الله فهو حسب، يبقى بمعنى الكافي. والمعنى الآخر إنه الإيه؟ المحاسب، صح؟ كقوله تبارك وتعالى وكفى بنفسك اليوم عليك إيه؟ حسيبا، يعني محاسبا، وبمعنى الحفيظ، وبمعنى احنا قلنا ايه كمان، المكافئ، شو قلنا معنى المكافئ، ها انه يكافئ على العمل. قال الحليمي الحسيب ومعناه المدرك للاجزاء والمقادير التي يعلم العباد امثالها بالحساب من غير ان يحسب، لان الحاسب يدرك الاجزاء شيئا فشيئا ويعلم الجمله عند انتهاء حسابه، والله تعالى لا يتوقف علمه بشيء على أمر يكون وحال يحدث. يعني أنت محتاج عشان تحسب، ها تجيب دلوقتي مش محتاج، ما تعرفش تجمع، فتجيب الكالكوليتر وتقعد تحسب الإيه الأرقام، فتخرج لك النواتج في الآخر، فتعلم الناتج بعد الحساب بعد أن تفعل، لكن الله لا يحتاج إلى ذلك، وهذا من معاني اسمه الحسيب، لا يحتاج في معرفة ذلك إلى الحساب، معرفة الأجزاء والإجمال لا يحتاج فيها إلى الحساب سبحانه وتعالى. المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الحساب، وهذا من معاني اسمه الإيه؟ العليم، أنه يعلم تفاصيل الإيه؟ الأشياء إجمالا وتفصيلا سبحانه وتعالى، بس يختص اسم الحسيب بجزئية الإيه؟ الحساب، أنه لا يحتاج إلى معرفة بالإجمال بعد التفصيل من خلال الحساب. لا تستطيلون، المعاني دي مفيدة جدا، الإنسان يعرف معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، إن زي ما قلت لك الأسماء بتشترك في بعض الإيه؟ في بعض المعاني وتترادف. فيقول لك الحسيب هو تعيد تاني، لا ده هو من معاني الحسيب الحفيظ، من معاني الحسيب الحفيظ، من معاني الحسيب الكافي، واخد بالك؟ وهكذا. قال السعدي رحمه الله: الحسيب هو العليم بعباده. السعدي قال: الحسيب هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليله. مالكم؟ قال هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر. قال ابن القيم: وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أواني. الحسب كافي العبد، كافي العبد كل أواني، في كل حين يعني. فالكفاية والحماية، يبقى هنا المعنى، المعنى الكافي ده يشمل كل المعاني دي، معاني الرزق ومعاني أنه يكلأه ويسوق له رزقه ويكفي أعداءه وينصره عليهم، دي كل ده داخل في معاني إيه؟ في معنى الكافي، معنى إيه؟ الكافي. ويكفيه مؤونة أعدائه. نعم. فهذا من معاني أسماء اسم الله سبحانه وتعالى الحسيب والحاسب، من معاني أسماء الله الحسيب والحاسب. وهنا الدكتور عمر سليمان الأشقر بيشير إلى هذا الكلام ويقول: الحسيب في اللغة يأتي على معنيين، المحاسب والكافي، المحاسب والإيه والكافي، وهذا ما ذكرناه وبيناه. قال حفظه الله: المعنى الأول معنى المحاسب، يقول: مبين في كتاب الله، فالله خلق العباد لعبادته، هو معنى المحاسب يعني، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وسيعيدهم إليه ويحاسبهم على ما قدموه من خير أو شر، والله أحصى على العباد أعمالهم في الدنيا، ودون ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيخرج الله لهم في الآخرة كتب أعمالهم، ويقال لكل واحد منهم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسيبا هنا بمعنى إيه؟ محاسبة. وحديث الله عن حسابه عبيده في يوم القيامة حديث طويل ومفصل، ليستعد العباد لذلك اليوم وليعرفوا كيف ينجون في يوم الحساب. والذين نسوا اليوم الحساب ولم يعملوا له وعاشوا دنياهم غير ناظرين لآخرتهم، هؤلاء أهلكوا أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الذين يضلون عن سبيل الله، يضلون عن سبيل الله ويضلون الذين يضلون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، ويزيفون ويزورون ويخلطون الحق بالباطل، يريدون بذلك زخرف الحياة الدنيا، يبيعون الآخرة ويشترون هذه الحياة من أجل وجاهة أو رياسة أو مال أو منصب، يبيعون الآخرة ويشترون هذا المتاع، فيزيفون الباطل ويظهرون في صورة الحق، ويبغضون الحق إلى الناس ويظهرونه في صورة الإيه؟ في صورة الباطل، يفتونهم في الحقيقة الفتاوي التي تضلهم عن الحق، يخرجون الرخص من جيوبهم ويذكرون الخلاف فيما ليس فيه خلاف بين أهل العلم، بل فيه إجماع بينهم، أو ما يكون فيه الخلاف غير معتبر لأنه مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، فيذكرون أن المسألة فيها خلاف، ويكون الخلاف ضعيف لا قيمة له، وخلاف في الحقيقة يعني قول ضعيف في يعني كتب المتأخرين من كتب المذاهب، ويقول: هذه مسألة فيها خلاف لكي يضل الناس عن اتباع الحق ويمنعهم من السير على طريق الأنبياء وطريق الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أخطر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أنت تأمل كده، واحد يبقى عنده علم عظيم جدا وقرأ القرآن وحفظ القرآن وعلم معانيه وتعلم ما فيه وأنسى يوم الحساب، ينسى يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وهو يفتي الناس ويعلمهم ويفتيهم بالباطل ويضلهم عن الحق والعياذ بالله، ويلبس عليهم الدين. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ ما الذي دفعه إلى هذا التلبيس؟ وما الذي دفعه إلى أن يفعل مثل هذه الأمور؟ إلا أن الدنيا قد ملأت قلبه، وإلا أن الشهوة، شهوة المال أو شهوة المكان والرياسة والوجاهة، قد أكلت فؤاده، فحالت بينه وبين أن يصدع بالحق وأن يقول الكلمة كلمة الحق وأن يفتي الناس بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم. نعوذ بالله من هذا الحال. ولذلك مما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي الأئمة المضلون الذين يضلون الناس عن الحق، العلماء والأمراء، فإن مرجع الناس إليهم، مرجع الناس إلى العلماء ومرجع الناس إلى الأمراء، هم أهل الطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ أولي الأمر العلماء والأمراء، فإذا فسد هؤلاء فسد الناس، ولذلك لهم عذاب شديد بما يفعلون وبما نسوا. تأمل في المعنى، وبما نسوا يوم الحساب. ما الذي شغلهم؟ ما الذي أنساهم؟ تعاطي الدنيا، تعاطي الدنيا حال بينهما ويتذكر تذكر ذلك اللقاء العظيم، مع أنه يعرف في المعاني، بل يعرف أكثر مما تعرف، يعرف تفاصيل كثيرة قرأها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يتعظ ولا يعتبر، لأن الدنيا كما ذكرنا شغلته عن ذلك، ولأن الشهوة والشيطان وقرناء السوء وحب المنصب والوجاهة والمكانة وغير ذلك من صور الزيف الدنيوي جعلته يترك ما جاءه من الحق. ولذلك هذه من الصور التي يحاسب الله تبارك وتعالى فيها الناس يوم القيامة، أو هؤلاء الأشخاص يحاسبهم الله حسابا عظيما يوم القيامة. الحسيب، الحسيب الذي يحاسب الناس على هذه الأفعال ويحصيها عليهم سبحانه وتعالى. والذين لا يؤمنون بيوم الحساب خطرون على الناس والحياة والأحياء. كلام جميل قوي للدكتور عمر سليمان الأشقر، ينبغي أن نذكره في هذا الموطن. يقول: والذين لا يؤمنون بيوم الحساب، والذين لا يؤمنون بيوم الحساب خطرون على الناس والحياة، على الناس والحياة والأحياء. خطرهم عظيم لأنهم ينكرون يوم الحساب ويكفرون بيوم الحساب. قال: لأنهم لا يستقيمون على أمر الله ويفسدون الحياة بكبرهم. ولما ينكر يوم الحساب يبقى إيه الناتج؟ ها، لما واحد ينكر لقاء الله سبحانه وتعالى ويجحد ذلك اليوم، يبقى هيفسد في الأرض ويتكبر فيها بغير وجه الحق، ويصد عن سبيل الله، ويقاتل أولياء الله تبارك وتعالى، ويمنع الحق عن الخلق. نسى يوم الحساب، بل يجحد ذلك اليوم، يكفر به، يقول لك ما فيش يوم قيامة، فيش بعث ولا نشور. لسه بتكلموا في الكلام الفارغ ده، بعث ايه ونشور ايه وجنة ايه ونار ايه؟ هذا الكلام لا علاقة له بالواقع ولا علاقة له بالحياة. واللي يتكلم يقول لك الدين ده أفيون الشعوب، ها، الدين ده أفيون الشعوب، نعوذ بالله من الجهل والضلال. هؤلاء خطر على الحياة، لأنهم يضلون الناس، يفسدون الأرض، يقودون الخلق إلى الهاوية، إلى العذاب، إلى الجهنم، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: وقال موسى إني عذت بربي، بص كأنه شيطان، كأنه شيطان، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ها، لأنه في الحقيقة سبب للفساد في الإيه؟ في الأرض. يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم الإيه؟ النار، فبئس الورد المورود. وفي يوم الحساب يبعث الله الأولين والآخرين ويجمعهم على صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد. هذا معنى الإحصاء، إن مفيش مخلوق يفوته الإحصاء. الناس لما يجوا يعملوا إحصاء هناك يعملوا إحصاء بعدد السكان بيفوتهم الكثير، وذلك بيعملوا عدد تقريبي. أما ربك جل وعلا فهو الذي خلقهم ووجدهم من العدم، أحصاهم وعدهم عدة، بس الآية أحصاهم وعدهم عدة، إن كل إلا آتيه يوم القيامة فرده، فلا يفوته أحد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرده. وكما جمعهم بقدرته فإنه يحاسبهم تعالى بعلمه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وحساب الله دقيق، يحاسب على الصغير والكبير، فلا يضيع على العبد عند الله ذرة. قال جل وعلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا تضيع عليك أبدا. وإن كانت معصية، وإن كان ذنبا، وإن كانت غفلة، وإن كانت كبيرة، ماذا سوف تفعل مع الله تبارك وتعالى، والذي سوف تقوله لله جل وعلا يوم أن يحصيها عليك ويحاسبه ويحاسبك عليها. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن علم أنه مسؤول وأنه محاسب على تلك الأعمال فلا بد أن يعد لهذا السؤال إجابة، ولا بد أن يعد لهذا الحساب ولهذا اليوم عدته، وإلا كان من أهل الغفلة ممن نسوا أنفسهم فأنساهم الله تبارك وتعالى، نسوا يوم اللقاء فأنساهم الله أنفسهم وأنساهم مصالحهم. قال: وموازين الخالق في يوم القيامة تزن الناس وتزن الأعمال وتزن ثواب الأعمال، كل شيء يوزن يوم القيامة. أتعجبون من دقة ساقي سقي بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ لهما عند الله أثقل من جبل أحد. الإنسان بيوزن، يأتي يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. يوزن الإنسان، يوزن وأعماله توزن، الصحف توزن يوم القيامة. فكما في حديث البطاقة التي طاشت بتلك السجلات، ثواب الأعمال يوزن، والأعمال تصور وتوزن، يصورها الله تبارك وتعالى ويزنها الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قسط كلها عدل ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بالله عليك الله سبحانه وتعالى مما يعده في ميزان حسناتك الهم بالحسنة. إذا هممت بحسنة فلم تعملها كتبها الله حسنة، فإذا عملتها كتبها الله 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الهم بداية تحرك القلب بالأعمال، الهم ده بداية تحرك القلب، النية والإرادة الجازمة اللي هي ليه آخر مراحل تحرك القلب التي يتخلف عنها العمل. الهم ده بدايات ليه تحرك القلب بعد أن كان الأمر خاطر وتكرر على النفس فأصبح إرادة أو أصبح هما، بدأ القلب يتحرك، بدأ يريد، بداية الإرادة، فيجعلها الله في ميزان الحسنات. الذي يحاسب بهذه الدقة، يحاسب بهذه الدقة، بالله عليك ما الذي سوف يحاسبك عليه من الأقوال والأفعال والنظرات والإرادات وما كان وما اعتمل في قلبك من حقد أو حسد أو كبر أو غرور أو غل أو غير ذلك. الواحد والله الواحد يتأمل في هذا المعنى يقول: لا نجاة والله، لا نجاة إلا أن يوجينا الله، لا نجاة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. لا نجاة لنا يوم القيامة إلا إذا نجانا الله سبحانه وتعالى، غفر لنا الله جل وعلا وتجاوز سبحانه وتعالى عن هذه الأعمال وعن ما فيها من النقص والعيب والغفلة. ده الحسنات يا راجل، والله ده الحسنات عباد الله، والله يا عباد الله، والله يا إخوة ده الحسنات محتاجة إلى من يعني تحتاج إلى أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منا، وأن يربأ ما فيها من الصدع والصدع والنقص، مليئة بالنقص. ده لو أنك بتقرب بهذه الصلاة إلى ملك من ملوك الدنيا لرماها في وجهك. صلاة أنت بتصليها دي طول ما أنت الصلاة بتتاوب وبتنام وغفلان وتفكر في الدنيا، لو تتقرب بها، والله لو نتقرب بهذه الصلاة إلى ملك من ملوك الدنيا لقذفها في وجوهنا. فما بالكم برب العزة جل وعلا وهو يخاطبك في صلاتك، وهو تلقاء وجهك في هذه الصلاة. فكيف لنا بهذه الأعمال التي كل واحد منا يعلم إلى أي مدى فيها من النقص، وكل منا كل واحد منا على نفسه رقيب وعلى نفسه حسيب. قال فهذا يدل على هذا المعنى. وأخيرا ما نختم به المقالة في هذا في معاني هذا الاسم العظيم من أسماء الله أو هذا المعنى الحسيب، قوله سرعة حسابه سبحانه وتعالى عباده، سرعة الحساب. قال ومع كثرة العباد في يوم المعاد فإن الله لا يشق عليه حسابهم، لا يشق عليه حسابهم ولا يعجزه ذلك، ويحاسب الله جميع خلقه في ساعة واحدة. لا إله إلا الله، كلكم يكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يجي واحد يقول لك طب ازاي هيكلمهم دول لغات مختلفه، وده مش بس لغات، دي لغات وايه لغات ولكنات ولهجات مختلفه، فكيف يكلمهم الله سبحانه وفي ساعه واحده؟ أليس هو الذي خلقهم وجدهم من العدم وغاير بين ألوانهم وبين أجناسهم وبين لغاتهم؟ من الذي غاير؟ الله. يحاسبهم سبحانه وتعالى ولا يشغله حساب عن حساب، ولا والله ولا يشغله كلامه مع أحد من خلقه مع كلامه مع الآخرين. قال ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال جل وعلا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومع أنه يحلم عليه الدنيا، يعني يحلم عليه فترة طويلة جدا في الدنيا، لكن ده لا يتنافى مع سرعة حسابه. فإنما ينتظر الكافر من الألم ما ينتظره من الحساب العظيم يوم القيامة لا يتساوى أبدا مع ما يتمتع به في الدنيا من أنواع الزخارف الدنيوية. لذلك يقول فهو سبحانه وتعالى سريع الحساب، والله يحاسب عباده وينشر عليهم صحف الأعمال التي تحوي سجلا كاملا لما عملوه في الدنيا، ويقال لكل منهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه. قال ومن معنى الحسيب الكافي. يبقى سريع الحساب، سريع الحساب دي لعباده في الآخرة لأنه يحاسبهم على ما قدموا، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهناك معنى آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى سرعان ما يحاسب الناس في هذه الدنيا على الظلم، يعجل لهم العقوبة. الظلم ظلمات يوم القيامة، وما من معصية وما من جريرة يعجل الله تبارك وتعالى لها العقوبة أكثر من ظلم الناس بغير وجه حق. فالله سريع الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يقصم ظهره جل وعلا ويعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قال والمعنى الثاني للحسيب اللي هو معنى الحسيب بمعنى المحاسب، وقلنا تتذكروا الكافي، المعنى بمعنى الكافي، وذكرنا تفاصيل معنى الكافي وهو هنا الشيخ بيقرر ما ذكرناه من معنى الكافي، لكنه يقول أيضا فهو سبحانه بقوته وقدرته وعزته وجبروته ورعايته ونصرته كاف عباده المؤمنين في وجه الكفر الملحدين الذين يتهددونهم ويتوعدونهم ويريدون قهرهم والتغلب عليهم، وما لم تمتلئ قلوب المؤمنين بأن الله حسبهم وهو كافيهم لا يستطيعون مواجهة الأعداء والخصوم. لما قذفوا إبراهيم في النار ماذا فعل إبراهيم؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما في قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا فإن الله سبحانه وتعالى يعني ينصر المؤمنين في مواجهة مش بس مواجهة الظلمة، لا ده في مواجهة الظلمة ومواجهة الأمم المتحدة أو الملتحدة وفي مواجهة مجلس الأمن والدول الكبرى والعظمى، ينصر أهل الإيمان يؤيدهم بنصره سبحانه وتعالى، وهو حسبهم وهو كافيهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.